بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب الدواء بألبان الإبل.
في كتاب الطب.
كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة. قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له، فقال اشربوا منا البانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس رضي الله عنه: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال: وجدت أنه لم يحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب الخامس من أبواب كتاب الطب، وهو الدواء بألبان الإبل. وسبق أن ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب ما يكون على شرطه من الحديث: دواء بالعسل والكي والحجامة. ولكن هنا الدواء بألبان الإبل، ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين، والحديث ساقه المؤلف رحمه الله في مواضع من كتابه في قصة العرانيين الذين جاءوا المدينة مسلمين واستوخموا المدينة، استوخموا المرض بسبب، وذلك أن المدينة فيها وخم، وهم أيضا جاءوا من البادية ولا تعودوا على القرى. فقالوا يا رسول الله المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود، والذود من الإبل، يعني في ذود قليل، يعني في عدد من الإبل. وفي اللفظ الآخر أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. هنا قال أنزلهم الحرة في ذود الله، في إبل، يعني الإبل من الصدقة، قال اشربوا من ألبانها. فشربوا من أبوالها وألبانها كما سيأتي. لما شربوا صحوا وذهب عنهم الوخم، فارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا الإبل، وسمروا أعين الراعي وفي الرعاة. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فجيء بهم حين ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، يعني يحمى في الحديث سمرت أعينهم قصاص كما فعلوا بالرعاة أو بالراعي، أمر بأن يحمى شيء من الحديد ويضع على أعينهم قصاص، وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، كل واحد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولم تحسم، يعني لم تحسم بالزيت حتى يقف الدم، لأنه أراد قتلهم لأنهم ارتدوا والعياذ بالله، وإلا فقطعوا الطريق، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتحسم كما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء إن الإمام مخير في واحد من هذه الأمور: إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف أو ينفيهم. ومن العلماء فصل وقال: إذا قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم بخلاف، وإن خافوا السبيل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. ولكن إذا قطعت أيديهم تحسن، لكن هؤلاء لم يحسمها النبي، تركها لما قطعت أيديهم تركت يسر الدم حتى ماتوا. ولهذا فهؤلاء جمعوا شرورا كثيرة، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا ومثلوا في الراعي سواء رعينة والرعاة وقطعوا الطريق. جمعوا أربعة شرور: أنه ارتدوا عن دينهم، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الرعاة الطاعي، ومثلوا بهم سمروا عليهم وقطعوا الطريق. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم، وسمر عيونهم لأنهم سمروا عيون الراعي، كما قال أنس في الحديث الآخر: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وارتدوا عن دينهم. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فلقناهم قتلوا الرعاة، واستاقوا ذودة يعني سرقوها الذود الإبل، فبعث في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم واستمر عليهم. قال: فرأيت الرجل منهم يكتم الأرض بلسانه حتى يموت، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس، حجاج بن يوسف أمير العراق لعبد الملك بن مروان، سأل أنس، لأن يعني استأخرت حياته رضي الله عنه حتى تجاوز 100 ودرك الحجاج إمارة الحجاج، فالحجاج بن يوسف أمير العراق لعبد الملك مروان يسأل الصحابي الجليل أنس بن مالك، قال: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث بهذا الحديث قصة العرانية، فبلغ الحسن البصري التابعي فقال: وددت أنه لم يحدث. تمنى الحسن البصري أن الأنس لم يحدث الحجاج بهذا الحديث، وذلك أن الحجاج ظلوم غشوم، لأنه يقتل، معروف عنه القتل ظلم، يسرف في القتل ظلما، قتل خرقا كثيرا، قتل سعيد بن جبير، معروف أنه يسرف في القتل ويتساهل في القتل، ولذلك يقال انه رؤية في المنام منامات، وانه سئل عن حاله: ما فعل الله بك؟ فقال انه رأى امرا عظيما، وانه قتل بكل قتيل قتله، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتله وكذا، 70 قتله. وقال: وانا بعد ذلك ارجو ما يرجو الموحد، لانه موحد، وموحد ليس مشركا لكنه عاصي فاسق ظالم، وكان الصحابة يصلون خلفه. ولذلك تمنى الحسن البصري أن الحجاج ما حدثه، لأن هذا قد يجرئه على الظلم، فالحجاج ظلوم غشوم، خشي الحسن البصري أن يكون حديث أنس له بهذا الحديث يجرئه على الظلم والقتل. ولهذا ندم أنس رضي الله عنه على تحديث الحجاج بذلك، لأن الحجاج كان مسلما في القتل ويتعلق بهذه الشبهة. والشاهد من الحديث الدواء بألبان الإبل، وأن ألبان الإبل دواء، لأن هؤلاء العرضين لما جاءوا واستوخوا المدينة وصابهم مرض أمرهم أن يشربوا من ألبانهم فصحوا، وذلما بهم من وخم المرض، دل على أنها دواء. نعم.
فالله عنك. باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعي فشربوا من أبوالي من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
نعم، هذا الحديث السابق عاده المؤلف باستنباط الأحكام، عاده الترجمة الأولى التداوي بالألبان بألبان الإبل، وهذه الترجمة التداوي بأبوالها، هو حديث واحد. في الرواية الأولى حديث له رواية، الرواية الأولى أمرهم أن يشربوا من ألبانها، وفي هذا الحديث أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى في كل شاهد الترجمة. والحديث فيه مشروعية التداوي بأبوال الإبل بقوله فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وقصة واحدة، الناس يجتووا في المدينة يعني يستوخموها وهم العرانيون، فأمرهم أن يلحقوا برعيه من الإبل، يعني كانت الإبل حول المدينة ليست في البلد، يعني في الصحراء القريبة ترعى، فلحقوا بالإبل وجلسوا في يعني في البر مدة، شربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وذهب ما بهم من المرض. فعند ذلك لما صحوا قتلوا الراعي والرعاة وسمروا أعينه، والسمر معناه هو أن يحمل حديد ويوضع على عينه، فجاء الصريخين النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقوا الإبل وقتلوا الراعي، فأرسل في أثارهم فجيء بهم حين انتصف النهار، فنفذ فيهم حد الحرابة والردة، أيضا اجتمع فيهم حد الحرابة والردة والسرقة، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، حد هذا حد الحرابة، حرابه يسمى قاطع الطريق، حد الحرابة قاطع الطريق محارب، تنفذ حد الحرابة محارب الله ولرسوله، ولم يحسمها بالزيت حتى يقف الدم، بل تركها يسد حتى ماتوا لأنه أراد قتلهم لأنهم ارتدوا. وسمر أعينهم قصاصا، لأنهم سمروا أعين الراعي أو الرعاة، هو يحمل حديد ويضع على عينه قصاص، وسلكوا في الحر حتى ماتوا. يقول فيشربوا من ألبانها وأبوالها، في الحديث دليل على طهارة أبوال الإبل، الحديث فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، وكذا كل بول ما يؤكل لحمه. كل بول ما يؤكل لحمه وروثه ومريجه طاهر. وفيه الرد على من قال إن أبوال الإبل نجسة كالشافعية، الشافعية يرون أن بول الإبل نجس، استدلوا بعموم الحديث بعموم مماثل الحديث التي فيها التحرز من البول وغسل البول، لكن يقال لهم إن هذا عام وهذا خاص، والخاص يقضي على العام، الحديث فيها أن البول نجس وأنه يجب التحرز من البول، وفي من ذلك حديث ابن عباس في قصة الرجلين قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبيرا ما أحدهما فكان لا يستبئ من البول، قالوا أل العموم هذه عامة جميع الأبوال، لكن جاب بأن لأن هذا خاص وهذا عام، فبول ما يؤكل لحمه مستثنى. ومن الأدلة على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرانيين بغسل أفواههم من البول، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا أفواهكم إذا شربتم، ولأنه لو كان نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تداوي بالنجس، النجسات لا يتداوى بها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عبادة وتداوى ولا تداوى بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فيما حرم عليها. فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها بشرب النجس، ولا أمرهم، ولو قيل إنه يجوز التداوي به للضرورة لقيل لما لم يأمرهم بغسل أفواههم، مع أن هذا ليس ضرورة، لا تصل لحد الضرورة. من الحديث فيه مشروعة التداوي بأبوال الإبل وألبانها، أما ألبانها فإنها تشرب على كل حال، وأما البول فإنه شرب البول لما يأكل لحمه فإنه يكون على بصيرة وإرشاد من أهل الخبرة والطب، يكون على بصيرة وإرشاد من أهل الخبرة. إذا قيل أن البول نافع فلا بأس، مثل هؤلاء الذين أصيبوا بالوخم والحمى صار البول نافع لهم، والإبل نافع. وهل يكون يخلط مع اللبن يعني مع حليب الإبل؟ بعض الناس يوجد بعض الناس الآن يشربون يشرب شيء من البول يخلطه باللبن، هو مر شديد المرارة، لكن ينبغي أن يكون على بصيرة. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. قول محمد بن سيرين هذا خطأ، والكان بعد نزول الحدود، يقول هذا قبل أن تنزل الحدود هذا ليس بصحيح، ليس بظاهر ما قال محمد بن سيرين، بل الظاهر أن ذلك بعد نزول الحدود. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانية عقوبة مستقلة وحد لقطاع الطريق. محمد بن سيرين يقول هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم قبل أن تنزل الحدود، لو كانت بعد نزلة الحدود لا لنفذ فيهم الحدود، يعني أقام عليهم الحدود، السرقة فيها قطع اليد والقتل فيها القتل. هذا رأي محمد بن سيرين، لكن الصواب خلاف قول الصواب أن هذا بعد نزول الحدود. ويقال له إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرمي عقوبة مستقلة وحد لقطاع، هل حد قطاع الطريق، حدهم قطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف، تدعو كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، لكن تحسن بعد ذلك. لكن هؤلاء قتلوا، فلما قتلوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، فلهذا لم يحسب، تركوا ينزف الدم حتى ماتوا، صلى الله عليه وسلم والعافية، لأنهم جمعوا شرورا كثيرة وكدوا عن دين الإسلام وقتلوا وقطعوا وسرقوا وقطعوا الطريق، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشد عقوبة خير فيها، في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أشد عقوبة عاقبهم فيها بقطع اليد والرجل ثم تركوا حتى ماتوا. نعم.
الذي قبل
القول فبلغ الحسن قال وجدته انه لم يحدثه. نعم هذا كشفين بهذا في رواية والله ما انتهى الحجاج حتى قام به على المنبر، هذا اللي خافه الحسن، قام به على المنبر الحجاج وخطب الناس وقال انه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى كذا بالأورانيل وسوف أفعل وسوف أفعل، فتوعد. هذا اللي خافه الحسن، واللي قال الحسن وددت أنه لم يحدث، خاف والله ما انتهى الحجاج حتى قام يعمل. فقال وقال قطع النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي والأرض وسبر الأعين في معصية الله، أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله؟ هذا كلام الحج الحجاج. وساق الإسماعيلي من وجه آخر أنه قال ما ندمت على شيء، ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج. هذا ندم أنس رضي الله عنه، كأنه في الأول ما انتبه الحجاج حدثه. قال وإنما ندم أنس لأن الحجاج كان مسرفا. وهيك كلام ولا حجة له في قصة العدل، لأنه وقعت تصريح في بعض الوقت أنهم ارتدوا، وكان ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود كما في الذي بعده. لا هذا خلاف الصوم، الصوم أنه بعد أن تنزل الحدود ليس بظاهر. محمد المسلم غلط في هذا، وقوله قبل النهي عن المثلة هذا ليس مثلة، هذه عقوبة مستقلة. نعم. ها؟ بالتعذيب بالنار؟ ما في تعذيب بالنار هنا؟ سامري، هذا قصاص، عن باب القصاص مستثنى، هذا قصاص. نعم.
حديث الشرع عن ابن عباس قال عليكم بأبوال الإذن فإنها نافعة من الداربة في بطونه.
يعني الداربة في بطونهم يعني اللي معهم يعني ألم في بطونهم كما كالعرنية ظاهر، يعني صح الحديث. يعني شو الحديث ايش؟ الحديث الثاني هذا؟ اشكال في الشرف شوف الحديث الثاني
الدواء
ها
قوله
باب الدواء يا ابو الابل الحديث عليكم يا ابو الابل فانها نافعه للذريبه في البطن، والذريبه فساد المعده. صح يعني يكون مفيد لمن فيه فساد في المعده، يعني الام في المعده. وهم كأنه يعني كان الأورانيين عندهم فساد في المعدة، ولهذا استرخوها. هذا دواء إذا قال الخبرة أنه مفيد لا بد يشربه على بصيرة، مثل الحجامة كما سبق. بعض الناس يظن أن الحجامة إنها سنة، يقول الحجامة سنة أحتجم مثل ما أحتجم الرسول. لا، الحجامة علاج الرسول احتجم، ليس عن يعني ما احتجم يعني يسنه للناس، ولكن احتجم من مرض. فالحجامة علاج مستحبة للمريض إذا كان يناسبه الحجامة، إذا قال الخبرة أنه يناسب الحجامة، عنده دم يعني زيادة دم، فإن الحجامة يسحب الدم الفاسد. لكن إذا احتجمه صحيح يسحب الدم الصحيح فيضر. الحجامة سنة لمن احتاج إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقال سنة لكل أحد، كل مريض وكل صحيح يحتجم، مثل ما يظن بعض العام. بعض العام يقول أنا بحتجم سنة أفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، الحجامة علاج، ولهذا ذكر هذا المؤلف في كتاب الطب نوع على التراجع فيها. سنة في حق من احتاج إليها. نعم.
طبعا أبوال الإبل وألبانيا وقت المعاصر يعني ثبت منفعة عظيمة في تليف الكبد.
ها؟ في تليف.
تليف الكبد.
في الأبوال. نعم، كتب فيها كما سمعنا. كنت فيه لا شك في هذا، هذا شيء مشاهد واقع، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق على الهوى، إنه إلا وحي يوحى.
باب الحبة السوداء حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعيد قال عن خالد بن سعيد رضي الله عنه قال خرجنا ومعنا
خالد بن سعد
عن خالد بن سعد رضي الله عنه قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم قطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز
هذا الباب الحبة السوداء باب الحبة السوداء يعني وما ورد فيها من النصوص في العلاج بها والتطبب بها والحبة السوداء هي اللي يسميها أهلنا في لهجتنا بعض العام يسميها السميرة ويسميها بعض أهل نجد الخضيرة هي الحبة السوداء بعض يسميها السميرة بعض يسميها الخضيرة هي الحبة السوداء وقد وسط العلامة المقيم في كتاب الهدي النبوي في كتاب الطب الكلام على الحبة السوداء وما فيها من الفوائد ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة وفيه أن غالب بن أبجر كما ذكر خالد بن سعد مريض الطريق كان مريضا فعاده ابن أبي عتيق فأرشدهم إلى الحبة السوداء قال عليكم بالحبيبة السوداء خذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها يعني دقوها واطحنوها ثم اقطروها في أنف بقطرات زيت يعني تسحق تطحن ويجعل فيها زيت وتقطر في الأنف يعني جانب كأن علبه يعني في رأسه يقال هذا نافع للزكام أيضا تسحق وتقطر بقطرة زيت في الأنف ويكون نافع من الزكام يقف الزكام بإذن الله ذكر حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قيل وما السام قال من الموت السام لا حيلة فيه سبق أن الحديث لا أنزل الله داء إلا أنزل الله الشفاء عليهم العلماء وجهلهم الجاهلة إلا داءان لا حيلة فيهما الهرم لا حيلة فيه فليس هناك علاج يجعل الشيخ يعود شابا والثاني الموت هو أشد ليس هناك علاج يمنع الموت وما عدا ذلك فكل داء له دواء عليهم وجهلهم الجاهلة حتى الأمراض المستعصية اللي يقول في الأطباء السرطان وغيره له دواء لكن من جهلهم ما عليهم ويجد أيضا أن هناك بعض القراء عليها القراء الشرعية يعني فعل الرقية الشرعية ببعض من أصيب بالسرطان فزع بإذن الله وبرئ فكل داء له دواء لكن يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس ومنهم الأطباء يعلمون شيئا ويجهلون شيئا إلا دعان الهرم الموت لا حياة فيهما وقوله إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال بعض العلماء المراد الأكثر والأغلب، المراد الأكثر والأغلب، مثل قوله تعالى فيه شفاء للناس، قيل المراد الأغلب والأكثر، والكل يطلق على الأغلب، وقيل المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب، وهذا أولى، لكن قد يستعمل مفرد وقد يركب مع غيره. الحديث الآخر قال ابن الشهاب في سام الموت والحبة السوداء الشونيز، الشونيز هو الكمون الأسود، هو الكمون الأسود، ويقال لها أيضا الكمون الهندي، وكان الشونيز هي ليست كلمة عربية، فسرت بالكمون الأسود وقيل الكمون الهندي. طيب شوف كلام الشارح في صفحة 44، قالوا عليكم بهذه الحبابة السوداء،
قال قوله عليكم بهذه الحبيبة السوداء كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني، فقال السوداء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث. قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء وللكشميهني وللكشميهني أن في هذه الحبة شفاء كذا للأكثر، وفي رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح، وكان هذا قد أشكل على علي ثم ظهر أنه يريد الكمون.
الحافظ يقول أشكل علي في الرواية السوداء التي تكون في الملح، ثم تبين له أنه يريد الكمون. نعم
عفو الله عنك.
وكان هذا قد أشكل علي ثم ظهر أنه يريد الكمون.
ثم ظهر لي
كذا
صارت عندك.
وكان هذا قد أشكل علي ثم ظهر لي أنه يريد الكمون، وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح. قوله إلا من السام